السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب التشديد في البول. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب التشديد في البول. قال: حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنهم: هذا حديث حسن صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
الكلام على المسائل الحديثية تبدأ بالتعريف بمن يحتاج إلى تعريف من رجال هذا الإسناد، والحقيقة أنه ليس في رجاله من هو غريب علينا، لأن هذا الإسناد تكرر بعض رجاله في بعض المرات التي تقدمت معنا، وبعضهم تقدموا مرارا كثيرة. لكن بالنسبة لأبي كريب محمد بن العلاء الهمداني، فهذا يمكن يكون ما مر معنا إلا قليلا. على كل حال، هو ثقة حافظ، كان له في الكوفة 300,000 حديث، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، فكلهم رووا عنه، ولكن مسلم بن الحجاج أكثر من الرواية عنه، فالبخاري روى عنه 75 حديثا، وأما مسلم بن الحجاج فروى عنه 56 و500 حديث، يعني 556 حديثا. كان مولده رحمة الله تعالى عليه في سنة 60 و100، وكانت وفاته في سنة 248 للهجرة، وهناك من يقول 247، ولكن الصواب أنه 248 أو سنة 48 و200. أبو كريب رحمة الله تعالى عليه ممن أدرك المحنة، هو قرين للإمام أحمد، وممن أدرك محنة وفتنة خلق القرآن، وهو ممن أكره على الإجابة فيها. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه هجره وترك الرواية عنه، وكان يقول رحمه الله: لو حدثت عن أحد ممن أجاب في الفتنة لحدثت عن أبي كريب وعن أبي معمر. ولكن كان رحمة الله تعالى عليه اتخذ هذا الموقف زجرا وتأديبا لمن يجيب في الفتنة، وكان أبو كريب يتمنى أن لا يكون قد أجاب ويغبط من استطاع أن يمتنع، ولكنه ضعف رحمة الله تعالى عليه. وقد أجري عليه ديناران يأخذهما، ولكنه ترك أخذ هذين مع حاجته إليها، لأنه يرى أنه إنما أعطي ذلك بسبب هذه المعصية التي وقع فيها وإن كان مكرها. وكان رحمه الله، يعني ما يدل على أنه كان فقير الحال، أنه أصيب كما يقال بيبوسة في رأسه، فأرشد الطبيب إلى أنه لا بد أن يجعل على رأسه، يصبغ على رأسه الفالوذج، وهو نوع من الحلوى. فلما جعلوه على رأسه أخذه وأكله وقال: بطني أحوج إليه من رأسي. فهذا ما كان من حال أبي كُريب رحمه الله. وعلى كل حال هو من الثقات الأثبات، وكان كثير الحديث. بالنسبة للشواهد التي ذكرها الترمذي في هذا الباب، ذكر حديث أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسن وزيد بن ثابت وأبي بكرة. أما حديث أبي هريرة فله عنه طرق، لأن الترمذي كما هو معروف لنا يتوسع في معنى الحديث، فبعض هذه الأحاديث تكون هي عين الحديث، وبعضها يكون فيه شيء من التوسع في المعنى. فحديث أبي هريرة له بعض الطرق، لكن أنا أتيت بأقرب هذه الطرق لللفظ الذي ساقه المصنف. فمن ذلك الحديث الذي أخرجه ابن حبان من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، طبعا ابن حبان أخرجه في صحيحه مصححا له، وظاهر إسناد الحديث على الأقل أنه حسن، وقد صححه كل من مر على هذا الحديث. يقول أبو هريرة: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: مما ذاك يا نبي الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دام رطبتين. ولحديث أبي هريرة هذا أيضا طريق آخر، أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، وإسحاق بن راهوية في مسنده، والإمام أحمد في مسنده، كلهم من طريق يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فوقف عليه فقال: ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فقيل له: يا رسول الله، أينفعه ذلك؟ فقال: لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه نداوة. وإسناد هذا الطريق صحيح. أما بالنسبة لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي وائل شقيق ابن سلمة رحمة الله تعالى عليه أنه قال: إن أبا موسى كان يشدد في البول، فقال: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول يتبعه بالمقراض. وأخرجه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم من طريق عبد الله بن عباس عن أبي موسى قال: إن رسول الله، يعني في رواية البخاري الكلام موقوف على أبي موسى، وهو لا يقال من قبل الرأي لأنه إخبار عن أحوال الأمم الماضية، لكن في هذه الرواية، رواية ابن عباس عن أبي موسى، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي فمال إلى دمث في جنب حائط فبال، ثم قال: كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فيقرضه بالمقاريض. وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. أنا أرجو أن نستحضر هذه اللفظة لأننا سنحتاجها في الكلام على فقه الحديث، أعني لفظة إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. على كل حال، بالنسبة للرواية التي في صحيح البخاري، فيها أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان يبول في قارورة، وكان يذكر هذا الذي ذكره عن حال بني إسرائيل، أن الواحد منهم كان يقرض الثوب إذا أصابه البول بالمقاريض. وبلغ ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال: وددت أن أبا موسى لا يشدد هذا التشديد. ثم ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال، وكان حذيفة عند عقبه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم. فيبدو أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان شديد التوقي إلى حد قد يخاف معه من الوسواس، وحذيفة رضي الله تعالى عنه وكان متأدبا في موقفه معه، لكنه لم يحبذ هذا الصنيع. هذا بالنسبة لحديث أبي موسى. أما حديث عبد الرحمن بن حسنة فسبقا ذكرناه في بعض المناسبات، وهو مما أخرجه الحميدي والإمام أحمد في مسنديهما وابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجة، كلهم من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه درقة أو شبهها، فاستتر بها ثم بال وهو جالس، فقلنا: يا رسول الله، كما تبول المرأة؟ قال: فجاءنا فقال: أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا أصابه الشيء من البول قرضه بالمقراض، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. وفي بعض الطرق التي سبق أن أوردتها لهذا الحديث، أن قريشا في الجاهلية كان من عادتها أنها تستعيب أن يبول الرجل وهو جالس، وإنما كانوا يبولون قياما، وكانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم ببوله وهو جالس. فعلى كل حال، كانت هذه من أخلاق العرب في الأول، ولكن جاء الإسلام وأقر وهذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، لكن هذا كان في حالة نادرة، وكان الغالب عليه عليه الصلاة والسلام أنه لا يبول إلا وهو جالس. فهذا بالنسبة لحديث عبد الرحمن بن حسن. هو نلاحظ فيه وفي حديث أبي موسى أن المعنى موجود، ولكن اللفظ والقصة مختلفة. أما حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فالحقيقة أنه من باب توسع الترمذي في الاستشهاد، لأن حديث زيد بن ثابت إنما يشهد لحديث الباب في مسألة عذاب القبر، وليس له تعلق بقضية الطهارة التي إنما أورد الترمذي هذا الحديث من أجلها. على كل حال، حديث زيد بن ثابت هو ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثني زيد ابن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، يعني بغلته صلى الله عليه وسلم، فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر، يعني القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الحديث الأخير من الأحاديث التي استشهد بها الترمذي هو حديث أبي بكرة، وحديث أبي بكرة أخرجه الطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه، كلهم من طريق الأسود ابن شيبان عن بحر ابن مرار عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال حدث أبو بكرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبينه رجل آخر، إذ أتى على قبرين فقال، ثم ذكر قصة صاحبي القبرين مثل ما معنا هنا أو قريب مما رواه الترمذي ها هنا، يعني بنفس القصة. إذن نلاحظ أن بعض هذه الأحاديث تحكي القصة نفسها، وبعضها إنما تحكي عذاب القبر أو ما يتعلق بالتنزه من البول والتشديد فيه، وهذا كما قلت من توسع الترمذي رحمة الله تعالى عليه في الاستشهاد. قال الترمذي بعد هذا: هذا حديث حسن صحيح، يعني حديث ابن عباس، والحديث مخرج في الصحيحين وفي الكثير من كتب الحديث ومن جملتها السنن الأربع، فالحديث صحيح بلا شك ولا ريب. ولكن نلاحظ أن الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث من رواية مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ثم أشار إلى أن هناك من يرويه عن مجاهد عن ابن عباس لا يذكر فيه طاووسا. والترمذي رجح رواية الأعمش التي فيها إدخال طاووس في الإسناد على رواية منصور. منصور هذا هو منصور ابن المعتمر، وروايته هذه أخرجها عدد من الأئمة، منهم البخاري في صحيحه والنسائي وابن خزيمة وغيرهم كثير ممن أخرج رواية منصور عن مجاهد عن ابن عباس دون ذكر لطاووس. والترمذي حينما رجح رواية الأعمش على رواية منصور، من الواضح أنه يرى أن الأعمش أحفظ من منصور، ولذلك أردف هذا بقوله: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع. ومحمد بن أبان البلخي هذا هو الذي كان يستملي لوكيع بن الجراح، ويعرف محمد بن أبان هذا بحمدوية، وهو من شيوخ البخاري، وقد أخرج له البخاري في الصحيح. والمستملي هو الذي يبلغ الحديث عن المحدث إلى من لا يبلغه صوته، لأنه جرت عادتهم أن حلق العلم التي تتسع ويكون فيها أعداد كثيرة لا يستطيع المحدث أن يبلغهم الصوت، لأنه لم يكن عندهم مكبرات صوت، كان المحدث يستخذ مستمليا، والمستملي هذا يكون أحد تلاميذه، يسمع، يكون في مكان يسمع صوت الشيخ ويبلغه إلى من وراءه، هذا هو المستملي. وقد يكون في حلقة الشيخ الواحد أكثر من مستملي بحسب اتساع الحلقة. فعلى كل حال محمد بن أبان هذا ممن ارتضاه وكيع بن الجراح ليستملي للناس، يعني يملي عليهم الأحاديث التي يذكرها وكيع، وهذا يدل على أن محمد بن أبان ثقة فطن، لأن أهل الحديث ينبهون على أن المحدث إذا أراد أن يتخذ مستمليا فينبغي أن يتخذ مستمليا فطنا ولا يتخذ مستمليا يمكن أن يقول ما لا يرضي أو يذكر للناس أشياء فيها غلط. يعني ضربوا لهذا مثالا، ويمكن يكون قد ذكرت هذه القصة قبل هذا وفيها طرفة، قالوا لا يكون مثل مستملي يزيد بن هارون، لأن يزيد بن هارون سئل مرة عن حديث فقال هذا حديث حدثنا به عدة، يقصد يزيد بن هارون يعني عدة من الشيوخ، يعني عددا من الشيوخ. فقال مستمليه يا أبا خالد عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك، يعني أنه نفر منه ومن غبائه، فعدة تعني جماعة، وهذا يظن أن عدة اسم رجل، حينما قال حدثنا به عدة كأنه اسم رجل، فدعا عليه وكيع بقوله عدة ابن فقدتك، يعني دعا عليه بأن يفقده. ما أظنكم ما فهمتم يمكن حتى مراد وكيع رحمه الله، أي مراد يزيد، آسف مراد يزيد، يعني التبس الأمر بوكيع هنا. هذا بالنسبة للمستملي. طيب الآن المستملي هذا أبو بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. نقول نعم هذا رأي وكيع، والمسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يقدم الأعمش على منصور، ومنهم من يقدم منصورا على الأعمش، وذلك أن الأعمش ومنصور بن المعتمر رحمة الله تعالى عليهما، الأعمش اسمه سليمان بن مهران، ومنصور هو ابن المعتمر، وكلاهما من الكوفة، وهما قرينان ويشتركان في كثير من الشيوخ، وعلى رأس هؤلاء الشيوخ إبراهيم بن يزيد النخعي ومجاهد بن جبر المكي الذي يروي عنه الأعمش هذا الحديث، وكذلك منصور. فما هو الصواب في مثل هذا؟ ولماذا أورد الترمذي هذا الكلام وهو في حق رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي، والرواية عندنا ها هنا من رواية الأعمش عن مجاهد، ومنصور يرويه عن مجاهد، فما علاقة مجاهد بإبراهيم النخعي؟ أقول المسألة كما قلت خلافية، فمن أهل العلم من يقدم الأعمش على منصور، ومنهم من يقدم منصور على الأعمش، وممن يقدم منصورا على الأعمش يحيى بن سعيد القطان، وهو قرين وكيع بن الجراح، ويقدم عليه في الحفظ والإتقان، وكذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم، يعني عدد من أهل العلم. بل يحيى بن سعيد القطان أورد كلاما عن شيخه سفيان الثوري، وسفيان تلميذ للأعمش ولمنصور بن المعتمر، وهو عارف بهما، ومضمون هذا الكلام أن سفيان الثوري أيضا يرى أن منصور بن المعتمر أحفظ وأتقن من الأعمش. ومن أراد الإسهاب في هذا فلينظر كلام الحافظ بن رجب ونقولاته في كتابه الفذ شرح علل الترمذي، فإنه أورد أقوال الأئمة في الخلاف بين من يقدم منصور أو الأعمش، والذي يظهر من أقاويل أولئك الأئمة أن منصور بن المعتمر يقدم على الأعمش، سواء في إبراهيم النقعي أو في مجاهد، بل حتى على الإطلاق، وذلك لأن منصورا أحفظ وأقل اضطرابا وغلطا في الأحاديث من الأعمش، بالإضافة إلى أن منصور بن المعتمر لم يكن يدلس، أما الأعمش فمن جوانب تفضيل منصور عليه أن الأعمش يدلس، وبلا شك أن الرجل الذي لا يدلس أولى من الرجل الذي يدلس، طبعا إذا كان سويا في الحفظ والإتقان، فكيف ومنصور ينظر إليه بأنه أتقن وأحفظ من الأعمش؟ قد يقول قائل ما علاقة التدليس بحديثنا هذا، فقد صرح الأعمش بالسماع من مجاهد؟ نقول نعم، لكن نحن نتكلم الآن على الإطلاق، يعني من باب التقعيد. فمنصور يفضل ويقدم على الأعمش بسبب أنه كان لا يدلس، ويكاد يكون من الندر من أهل الكوفة الذين لا يعرفون بالتدليس، لأن التدليس في أهل الكوفة كان كثيرا، يعني أكثر البلدان ذكرا بالتدليس هي الكوفة. طيب، إذن القول الراجح أن منصور بن المعتمر يقدم على الأعمش، لا كما ذهب إليه الترمذي ووكيع بن الجراح رحمة الله تعالى عليهما، وكما قلت المسألة محل خلاف. لكن لماذا أورد الترمذي هذا القول مع العلم أنه ليس فيما يتعلق برواية الأعمش عن مجاهد؟ الذي يظهر أن الجواب سهل، لأنه يتكلم الآن على التقديم على الإطلاق، يعني من باب العموم. فإذا كان الأعمش يقدم في إبراهيم النخعي على منصور، فكذلك أيضا يمكن أن يقدم في مجاهد، يعني من باب الشبه. هل هذا لازم؟ نقول لا، لا يلزم، لأن بعض الرواة قد يكون في أحد الشيوخ، وعليكم السلام ورحمة الله، قد يكون في أحد الشيوخ يقدم على راو آخر، وذاك الراوي يقدم على هذا في شيخ آخر، وهذا ما يسمى بالاختصاص والتفضيل والتوثيق النسبي. فهذه مسألة معروفة، لكن هذا الذي يظهر أنه مراد الترمذي من هذا، والله تعالى أعلم. هذا ما فيما يتعلق بالمسائل الحديثية. لا، بقي معنا مسألة، وهي هل الآن الصواب إثبات طاووس في الإسناد أو إسقاطه من الإسناد؟ أنا سأذكر أولا مسألة مهمة، وقد تعرض لنا ويمكن تكون عرضت لنا لكني لا أذكر، وهي مسألة الزيادة في الإسناد. إذا جاءنا إسناد مثل هذا الإسناد الذي معنا، من الرواة من يزيد في الإسناد طاووسا ومنهم من يسقطه، فما هو الصواب مع العلم أن مجاهد سمع من ابن عباس، فابن عباس شيخ لمجاهد ولطاووس، فمجاهد وطاووس قرينان كلاهما من تلاميذ ابن عباس، لكن هذا من رواية ماذا؟ من رواية الأقران بعضهم عن بعض، فمجاهد يروي عن قرينه طاووس. فإذا جاءنا إسناد بهذه الصفة، مرة يذكر فيه زيادة رجل ومرة لا تذكر هذه الزيادة، فمن حيث التقعيد أننا ننظر إلى أمرين مهمين. الأمر الأول وهو الأهم التصريح بالسماع في موضع الزيادة، ولو نظرنا إلى موضع الزيادة في هذا الإسناد، في موضع الزيادة الآن، موضع الزيادة ما هو؟ بين مجاهد وابن عباس، زيد طاووس في الإسناد. فإذا صرح بالسماع في موضع الزيادة يعني أن يقول مجاهد سمعت ابن عباس، يعني في الرواية الناقصة. أنت تشير إلى الرواية الناقصة، نعم هو في الرواية الناقصة، لكن الموضع هو موضع الزيادة. نعم، فإذا صرح بالسماع في موضع الزيادة فهذا أمر مهم جدا، وإن لم يصرح بالسماع وإنما جاء الحديث بالعنعنة كما في هذا الحديث، فإن الطرق التي جاءت بإسقاط طاووس إنما جاءت بالعنعنة، ليس فيها تصريح مجاهد بالسماع من ابن عباس. طيب، الأمر الثاني أن يكون من نقص، لاحظوا أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، فهذان الشرطان لا بد من تحققهما لقبول الإسناد الناقص، فإن اختل أحد هذين الشرطين فنحن نأخذ بالإسناد ماذا؟ الإسناد الزائد. طيب، أعيد الشرطين. الشرط الأول التصريح بالسماع في موضع الزيادة، ومثاله ما لو قال مجاهد سمعت ابن عباس، فهنا يكون نعم صرح بالسماع، لكن في هذا المثال الذي معنا لم نجد في شيء من طرق الحديث أن مجاهدا صرح بالسماع من ابن عباس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من نقص، من الذي نقص؟ منصور بن المعتمر. أن يكون من نقص أحفظ أو أكثر عددا ممن زاد، يعني لو وجدنا أحدا روى هذا الحديث عن مجاهد غير منصور بن المعتمر ونقص فإنه نعم يكون مؤيدا لرواية منصور ابن المعتمر، لكن الحقيقة ما وجدنا أحدا يروي هذا الحديث عن مجاهد غير هذين الراويين منصور والأعمش. طيب لو تؤجل بس السؤال، فنلاحظ الآن أن أحد الشرطين يمكن يكون تحقق. فإذا قلنا إن قول من قال إن منصور بن المعتمر أحفظ من الأعمش فقد تحقق عندنا الشرط الثاني، ولكن بقي الشرط الأول لم يتحقق. هنا يرد علينا إشكال، لماذا أخرج البخاري كلا الروايتين؟ الرواية التي فيها إثبات طاووس في الإسناد والرواية التي فيها نقص طاووس، هل شرط البخاري خفيف إلى هذا الحد؟ نقول لا. فهذان الشرطان اللذان ذكرتهما وهذا التقعيد الذي ذكرته هو الأعم الأغلب، ولكن قد يكون فيه بعض الاستثناءات التي تحصل عند بعض أهل العلم، إما نتيجة اجتهاد أو حيطة أو شفوف نظر، فقد يخرج الإمام الروايتين كلتيهما فيقول إن كانت الأولى صحيحة فيكون الإسناد عالي، أقصد رواية منصور بن المعتمر، لا شك أن الإسناد يكون عاليا لأنه انتقص منه رجل وهو طاووس، فإن كانت صحيحة فقد أخرجها، وإن كانت الرواية الأخرى هي الصحيحة فقد أخرجها، والواسطة في تلك الرواية لو ثبت فيها النقص معروفة وهي طاووس وهو من ثقات أصحاب ابن عباس فلا إشكال في ذلك. فإخراج الوجهين كليهما يمنع من تعليل هذا الحديث بالمرة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يأتي آت فيقول بل الصواب رواية منصور، فلماذا تخرج رواية الأعمش مع العلم أن الصواب رواية منصور، فيكون قد أخرج روايتين كلتيهما. أما مسلم ابن الحجاج رحمه الله فلم يخرج إلا الرواية التي فيها إثبات طاووس، وهذا كله يدل على أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي تقع بين هؤلاء الأئمة الكبار. طيب، هل ثم شيء آخر يمكن أن يشفع للبخاري في اجتهاده؟ أقول نعم، لأن الأعمش جاء عنه الوجهان إثبات طاووس وانتقاص طاووس من الإسناد، فكأن البخاري رحمه الله يرى أن الأعمش يروي الوجهين كليهما، بمعنى أنه كأن مجاهدا سمع هذا الحديث بواسطة طاووس ثم لقي ابن عباس وسمعه منه مباشرة بدون واسطة. لكن يرد الإشكال، لماذا لا يحدث بالإسناد العالي، لماذا يحدث بالإسناد النازل؟ نقول قد يكون حدث بالإسناد النازل لأنه ثبته فيه طاووس، يعني ربما شك في بعض ألفاظه أو ما إلى ذلك، فلما أخذه من طاووس استثبت في هذه الألفاظ، ولعل من جملة ذلك الخلاف في لفظة يستتر، اللفظة التي معنا فكان لا يستتر من بوله، لأن هذه اللفظة جاءت مرة لا يستتر ومرة لا يستبرئ ومرة لا يتنزه، فيمكن يكون مجاهد استثبت من طاووس بهذه اللفظة، فذكر أن اللفظة هي لا يستتر من بوله، والله تعالى أعلم. لفظة لا يتنزه جاءت عند مسلم في بعض الروايات عنده، ما أعلم أنه جاء عنده أيضا لا يستتر من بوله. أما رواية لا يستبر فهي عند النسائي وغيره، وإن شاء الله تعالى سنأتي للخلاف الذي ينبني على مثل هذه الألفاظ. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان إلى آخر الحديث. الذي يظهر من هذا السياق ومن بعض الطرق التي جاء فيها أن هذين القبرين لرجلين من الأنصار، فالذي يظهر أنهما مسلمان، لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث أنهما من أهل الجاهلية أو من مات على الشرك، ولعل في بعض الطرق أو بعض الشواهد التي ذكرتها كما مر قبل قليل في الطريق الأولى لحديث أبي هريرة أنهما ممن مات على الشرك، لكن تلك الروايات بعضها غير صحيحة قطعا، فبعضها من طريق باللهيعة، وباللهيعة معروف بالضعف، وما جاء في صحيح ابن حبان يمكن أن يقال إن هذه اللفظة شاذة لمخالفتها لما يظهر من باقي الأحاديث، ولأنه لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام على أناس لم يخاطبوا بالشريعة. إن قيل إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قلنا هؤلاء الذين جاءوا بعد الإسلام، أما من كان قبل الإسلام فهؤلاء لهم أحوال خاصة، إما أن يكونوا من أهل الفترة كما يظهر من الرواية لو كانت صحيحة، أو غير ذلك من التفصيل الذي يمكن أن يكون ليس هذا موضعه. على كل حال من الواضح من سياق الحديث أن هذين الرجلين من المسلمين، والله تعالى أعلم. قوله إنهما يعذبان، الضمير يعود على صاحبي القبرين وليس على القبرين نفسيهما في قوله إنهما يعذبان، وهذا أمر بدهي ومعروف، ولكن خشية أن يكون هناك شيء من الإشكال ذكرت هذا، فالضمير يعود على صاحبي القبرين. قال وما يعذبان في كبير، وفي بعض الروايات بلى إنه كبير، فلماذا يقول صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير ثم يقول بلى إنه كبير؟ وحتى لو لم ترد تلك اللفظة فكيف يمكن أن يكون هذا غير كبير أو يكون هينا كما جاء في بعض الروايات، وإن كانت أيضا ممن من الروايات التي يمكن أن تعل في مثل هذه اللفظة، لأن كلمة هين يعني هذه فيها تهوين من شأن هاتين المعصيتين. فعلى كل حال في قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير يعني في نظرهما، في نظر هذين اللذين هما صاحبي القبرين، اللذين هما صاحب القبرين، فهذان كانا يستهينان بمسألة عدم التنزه والاستتار من البول، وكان يستهينان أيضا بالمشي بالنميمة، ففي نظرهما أنها ليست تلك المعصية أو ليس مما يؤبه له، هذا أحد الأوجه. ويمكن أن يكون المراد وما يعذبان في كبير يعني في كبير يشق عليهما تركه، فهو هين فكان يمكنهما أن يستبرئا من البول، وكان يمكنهما أن يترك المشي بالنميمة، فترك المشي بالنميمة هين والاستبراء من البول هين أيضا، فهذان ليسا بكبيرين حتى يشق عليهما ذلك. فعلى كل حال يصح هذان المعنيان كلاهما، إما أن يكون ليس بكبير في نظرهما، أو ربما حتى في نظركم أيها المخاطبون، يعني قد تكون أنتم ترون أن هذين الأمرين ليس بالكبيرين ولكنهما كبيران لأنهما عذب بسبب هذين الأمرين، وهذا يدل على أنهما ليس مما يجوز التساهل أو التهاون فيه، والله تعالى أعلم. قال: أما هذا فكان لا يستتر من بوله. معنى هذا أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة تستره عنه ولا يتحفظ من البول. وسيأتي إن شاء الله تعالى نقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا المعنى. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. إذن أحدهما كان لا يتحفظ من البول الذي يمكن أن يكون إما يطوله رشاش منه، أو كان لا يستبرئ منه، يعني لا ينقي نفسه حينما يقضي حاجته، فيبقى عليه أثر أو بعض أثر ذلك البول، فكان هذا موجبا لعذابه. والأمر الآخر وهو المشي بالنميمة، وهذا جاء عرضا في هذا الحديث، وليست مناسبته ها هنا، بل مناسبته في أبواب الأدب التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، ولكن لا بأس من الكلام على هذا على وجه السرعة. فنقول بالنسبة للمشي بالنميمة، نعرف قول النبي نعرف قول الله جل وعلا هماز مشاء بنميم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، في بعض الألفاظ نمام، والقتات هو النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم في بعض. ومن ذلك نقل ما يحصل من الناس للسلاطين، مثل ما حصل من ذلك الذي كان ينقل الكلام لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، ومع ذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه أخبر بأنه هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل الجنة قتات. على كل حال، هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات عذاب القبر كما هو واضح من هذا الحديث، وهذا دل عليه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية تتحدث عن عذاب القبر الذي هو عذاب البرزخ، والحياة البرزخية هي التي تكون بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. وكلام أهل العلم فيها حتى يعني لا يلتبس الأمر، يقولون إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مكون من روح وجسد، والروح تابعة للجسد، فأصل العذاب والتنعم الذي يقع على ابن آدم في هذه الحياة إنما يقع على الجسد، ولكن الروح تتعذب وتتألم بعذاب وألم وتنعم الجسد. إذن الروح تابعة. في الحياة البرزخية العكس، فالأصل هي الروح، يعني الروح تقوم مقام الجسد في الدنيا، فالتنعم والعذاب يقع على الروح والجسد تابع لها. ولهذا قد لا يظهر هذا للناس، كما أنه لا يظهر لنا أن فلانا والله متنعم أو متعذب، لأننا لا نرى روحه في هذه الحياة الدنيا. كذلك أيضا في أحوال البرزخ قد لا يرى هذا الأثر على الجسد، لكن الله جل وعلا يطلع من شاء على ما شاء من ذلك. وقد وردت بعض الأحاديث والحكايات أيضا التي تدل على هذا. فمن الأحاديث قصة ذلك الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام، نسأل الله العافية، والحديث في الصحيحين. فكانوا يقبرونه لأنه هرب عند قوم من الكفار، فلما مات كانوا يقبرونه فتلفظه الأرض، يصبحون وقد لفظته الأرض على ظهرها. فهذا مما أطلع الله جل وعلا عليه بني آدم نكاية به وتعزيرا له. من ذلك أن الله جل وعلا قد يطلع أناسا مخصوصين على مثل هذه الأحوال، مثل ما أطلع الرب جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على حال هذين اللذين هما صاحبا هذين القبرين. لكن نحن نسمع في بعض الحكايات أن هناك أشياء قد يطلع عليها بنو آدم، وهذا صحيح قد يقع. وقد حكى ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الروح له أن شيخه وأظنه سماه أو كانه أبا العباس يذكر أنه كان في سوق الحدادين يوم من الأيام، قال فجاء رجل بمسامير المسمار له رأسان، فباع هذه المسامير على الحدادين، فمن اشتراها منه وضع هذه المسامير في النار كما هي عادة الحدادين، يريد أن يلينها ليستفيد منها في صنع الحديد، فينفخ على هذه المسامير بالنار ولكن لا تلين، ويطرق عليها بمطارق الحديد فلا تتأثر. فطلبوا ذلك الرجل فوجدوه، قالوا أنت من أين أتيت بهذه المسامير؟ فأخبر أنه كان يمشي بجانب المقبرة فانفرج أمامه قبر، وإذا بأعظم صاحب هذا القبر قد سمرت بهذه المسامير. فأبعد هذه العظام وأخذ هذه المسامير وجاء بها إلى سوق الحدادين فباعها. وهذا يحكيه ابن القيم عن شيخه الذي شاهد مثل هذا بأم عينيه، وهذا يدل على أنها حكاية صحيحة. وفي ذلك حكايات أخرى يعني يمكن أن تطلبوها في مواضعها، إما كتاب الروح لابن القيم أو كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلي، ففيها مواضع وقوارع تفيد لأجل أن نعرف ما هو الذنب الذي ارتكبه هؤلاء حتى يعني نرتدع منه أو يحذر الناس منه، مثل ما أذكره في كتاب الحلية لأبي نعيم أن رجلا مر ببيت وهناك عجوز جالسة مقابل هذا البيت وفيه مقبرة قريب منه، قال فخرج من أحد القبور صاحب ذاك القبر وجسده جسد آدمي ورأسه رأس حمار، فنهق ثلاث نهقات ثم دخل القبر مرة أخرى، قال فهالني ما رأيت، فسألت هذه العجوز ما هذا، فأخبرت أنه ابنها وأنه كان لا يصلي وأنها كانت تأمره بالصلاة فيقول لها إنما تنهقين كما ينهق الحمار، فعاقبها الرب جل وعلا بمثل هذا الفعل. وهذا لا يستبعد أيها الأخوة في الله، فعذاب الله جل وعلا محيط بالكافرين وبما هو أشد من هذا وأنكى. وعلى كل حال فعذاب القبر حق، وقد يطلع الله جل وعلا بعض عباده على أشياء من ذلك. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم كما ذكرته قبل قليل هو حديث زيد بن ثابت، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وإخبار صلى الله عليه وسلم بأن الميت في القبر يصيح صيحة يسمعها جميع من خلق الله إلا الثقلين الإنس والجن، فهذا دليل على أن بني آدم وكذلك الجن لا يسمعون عذاب القبر، ولكن البهائم تسمع ذلك، ولهذا نفرت دابة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. كذلك أيضا من القصص التي أوردها ابن القيم في هذا أن هناك دابة كانت تأتي عند قبر من الفرس، كانت تأتي عند قبر من القبور فتستمع ثم تهرب ثم تعود مرة أخرى ثم تستمع ثم تهرب وهكذا. ونسيت والله يعني ذكر الحادثة لأني قديم عهد بها، لكن في حكايات كثيرة ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مثل هذه الحال. فالدواب تسمع، والبهائم تسمع ما يحصل لمثل هذا. وإذا كنتم تستغربون هذا، أنا أعطيكم دليلا حسيا. أنتم تعرفون أكرمكم الله هذا الذي يبعد الفأر، جهاز يوضع في الكهرباء أو يوضع فيه أحجار فيطرد الفئران من البيت، جهاز بلاستيكي يعني ما هو شيء. كيف يطرد الفئران من البيت؟ قالوا لأنه يصدر موجات صوتية قوية جدا، ومن قوتها لا تسمعها الإذن البشرية. لماذا؟ لأنها لا تطق سماع، فالأذن البشرية لها سقف وحد تنتهي إليه، ما زاد عن هذا فإنها لا تسمعه. ولهذا الفأر يسمع هذه الأصوات فيهرب، ونحن لا نسمعه، نحن وضعنا عندنا ولا نسمع شيئا. فيقولون إن الصوت إذا بلغ حدا كبيرا جدا فإنه لا تسمعه الأذن البشرية. ولذلك يوجد في هذا العالم الذي نعيش فيه أصوات قوية جدا ولكننا لا نسمعها، في هذا الفضاء في هذا الهواء يكون فيه أصوات لكننا لا نسمعها، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال كل هذا ممكن، وحكم الله وقدرته فوق ما نتخيله بكثير. والمهم والشاهد من هذا أن الرب جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من عذاب القبر الذي ورد في مثل هذا الحديث. طيب، عندنا في هذا بعض المسائل التي نحب أن نناقشها. فمن ذلك مسألة الاستبراء من البول. هذا الحديث ذكرت أن في بعض ألفاظه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يستبرئ من بوله، والذي يظهر أنها رواية بالمعنى، لأن الذي ظهر لي أن اللفظ الصحيح لا يستتر من بوله لكثرة الرواة الذين رووا هذا اللفظ. ومن قال لا يستبرئ أو لا يستنزه فإنه روى الحديث بالمعنى. هذا الاستتار الذي أو الاستبراء الذي ذكر في بعض ألفاظ هذا الحديث، المقصود به طلب البراءة للنفس من هذا البول، مثل ما يقال استبراء رحم المرأة، يعني إخلاء الذكر من أثر البول، وذلك إما بسلته أو نتره أو بالقيام والقعود أو بالنحنحة أو غير ذلك من الأشياء التي تدفع هذا البول لخروجه من الذكر، يعني بقايا البول. وأشهرها وأكثرها وجودا السلت. فمثل هذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال يجب سلت الذكر، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، ومنهم من قال لا يجب ولكن يستحب، وهذا ذهب إليه الشافعية والحنابلة. بعض الحنفية قالوا من كان من عادته أنه لا يطهر إلا بالاستبراء فإنه يجب عليه، ومن غلب على ظنه أنه يطهر بدون هذا الاستبراء يعني السلت فإنه يمكن أن يستنجي دون أن يستبرئ. شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه وقف في هذا وقفة قوية، وذهب إلى كراهته، بل قال إنه من البدع، وقال إنه لا يوجد نص لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجري عليه عمل سلف الأمة أنهم كانوا يصنعون هذا الصنيع. ولا شك أن مثل هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح، يعني من حيث النظر، وبالذات إذا كان يترتب عليه آثار صحية. فيقولون إن سلت الذكر قد يتسبب في سلس البول أو في ضعف عضلات هذا الذكر، بحيث إنه يؤثر على الإنسان حتى في علاقته مع زوجته. ولو لم يكن من جراء ذلك إلا أنه قد يفضي إلى الوسواس كما هو واقع حال كثير من الناس لكفى. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن مثل هذا الذي يبقى في الذكر تحصيل حاصل لابد من وجوده، مهما تحاول أن تسلته أو تخرجه بأي طريقة فإنه يرشح، يعني سيخلفه شيء آخر مكانه أيضا، وهذا أمر طبيعي. يقول لكنه لا يخرج خارج الذكر، بل يبقى محتبسا في الذكر. وربما يعني يكون من الاستثناءات أنه لو كثر أو كان هناك استرخاء في الإنسان، هذه حالات صحية، لكن نحن نتكلم على الناس الذين ليس عندهم أي إشكالات صحية، فيكون هذا أمرا طبيعيا. ويشبه الشيخ الإسلام بن تيمية بضرع الحيوان، إما الشاة أو البقر وما إلى ذلك، فيقول الحليب الذي فيه لا يخرج إلا إذا ضغطت عليه، فإنك تدفعه للخروج للخارج. كذلك أيضا هذا بقايا البول التي تبقى في الذكر لا تخرج إلا إذا ضغطتها، إما بسلت أو ضغط أو ما إلى ذلك، فإنه يخرج، لكن لو تركته لبقي في مكانه. لكن هل في هذا إشكال؟ بعض الفقهاء يرى أن وجود البول في هذا الموضع يعني أنه قد خرج، وأنه صار من الواجب الاستبراء منه وتنقية هذا الموضع منه. شيخ الإسلام يقول لا أبدا، هذا الموضع مثل بقاء البول في داخل جسم الإنسان في المثانة. ما الفرق؟ الآن ما خرج، متى يخرج؟ إذا خرج خارج الذكر. وكلام شيخ الإسلام أرى أنه جيد، وأنه يقطع علينا دابر هذه الوساوس التي يشتكي منها كثير من الناس وبالذات الشباب، فلعل هذا هو الأصوب. ولذلك لعلنا نلاحظ أن عادة السلف في الأعم الأغلب أنهم كانوا يحرصون على الاستجمار، وقليل منهم من يستخدم الماء. والاستجمار في مثل هذه الحال يمتص هذا البول الذي يمكن أن يخرج والذي يمكن أن يكون قريبا من الفوهة، فيمتصه ويخرجه مثل امتصاص الحجر الذي عليه خاصة بعض الأتربة وما إلى ذلك، يمتص هذا البول ويبقى الوضع طبيعيا. أما المسارعة باستخدام الماء فليست من عادة السلف، والمسألة فيها كلام سبق أن نبهنا عليه، حتى فيما يتعلق بالغائط كان بعض السلف يستنكف ويقول إذن لا تزال يدي في نتن إلى غير ذلك، فكان كثير منهم لا يعرفون إلا الاستجمار ولا يعرفون الاستنجاء بالماء، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء، فهو صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أرشد إلى استخدام الأحجار، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. نعرف في حديث أبي قتادة، في حديث سلمان الفارسي وغيرها من الأحاديث التي تقدمت معنا، أنه صلى الله عليه وسلم كان من سنته الاستجمار إما بثلاثة أحجار أو أكثر من ذلك، لكن تقطع وترا. فعلى كل حال هذا فيما يتعلق بطلب البراءة. لكن الحافظ ابن حجر يقول نعم هم استدلوا، يعني من ذهب إلى الوجوب استدل بلفظة لا يستبرئ من بوله، والحافظ ابن حجر علق على هذا فقال فعلى رواية الأكثر، رواية الأكثر قلنا إنها لا يستتر، قال فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أن لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد. فالحافظ يميل إلى ترجيح رواية يستتر وفي معناها لا يستنزه أو لا يتنزه، أما لا يستبرئ فإنها تدل على معنى زائد، وهذا المعنى الزائد قد يوقع مثل هذا الإشكال. كذلك أيضا استدلوا كما قلت بأن الباقي من البول يكون قد خرج وأنه نجس فوجب الاستبراء منه. هذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة الاستبراء. المسألة الثانية وفيه ربط بينها وبين هذه المسألة فيما يتعلق بمشروعية الاستنجاء أصلا، فهنا ذهب الحنفية والمالكية إلى سنية الاستنجاء وأنه ليس بواجب، أما الشافعية والحنابلة فقالوا بوجوب الاستنجاء. لكن هل يقصد الحنفية والمالكية أنه إذا لم يجب الاستنجاء فلا يجب الاستجمار أيضا؟ هذا هو الظاهر من كلامهم، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة التي لا أراها قوية في الاستدلال، من ذلك الآية، آية الوضوء، قالوا إن الاستنجاء لم يذكر في هذه الآية، خاصة عرفنا في مرات مضت أن الحنفية يبالغون في مثل هذه المسألة وهي مسألة الاستدلال بعموم القرآن وترك الأخذ بآحاد السنة ما دام هناك عموم من آية من القرآن، ولكن نقول إن الجميع وحي وإن السنة تبين القرآن وتخصصه وتقيده أيضا، فلا بد من الأخذ بالسنة في مثل هذه الحال، وإلا يترتب على ذلك مثل هذه الإشكالات. فينبني على مثل هذا القول أنه لا يشترط تنقية الموضع من النجاسة، وهذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أن يصلي المرء وعلى بدنه أثر النجاسة، وإذا صنع هذا وهو ذاكر ومتعمد فهذا يعني أن صلاته باطلة، لأن من شروط الصلاة طهارة البدن، طهارة الثياب، وطهارة الموضع أيضا الذي يصلي فيه المرء، وثيابك فطهر. لكن على كل حال ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أنا أخشى أن يكون هناك شيء من عدم الوضوح فيما نقل عنهم، وأنهم يقصدون أنه لا يجب الاستنجاء لكن لا بد من الاستجمار، مع العلم ما وجدت هذا عنهم. لكن إذا رجعنا للمسألة التي ذكرتها قبل قليل وهي مسألة الاستبراء، ما الذي نفهمه من مثل هذا؟ كيف يقولون لا يشترط أو ليس واجبا الاستنجاء ثم يقولون بوجوب ماذا؟ الاستبراء؟ هذا تناقض. فهذا لا يخلو إما أن يكون هؤلاء يريدون عدم وجوب الاستنجاء ولكن يجب الاستجمار، من لم يستنجي فإنه يجب عليه أن يستجمر، ولعل هذا هو المراد، أو يكون بينهم خلاف فبعضهم لا يرى الوجوب وبعضهم يرى الوجوب، فمن نقل عنه وجوب الاستبراء هم أولئك الذين يرون وجوب الاستنجاء، والله تعالى أعلم. هذا الذي يمكن أن نوفق به بين قول هؤلاء وقول هؤلاء، وعلى كل حال فالحديث حجة ودليل في مثل هذه المسألة. المسألة الثالثة ارتياد المكان، يعني هل يستفاد من هذا الحديث أنه لا بد للمرء أن يرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يرتد إليه بوله؟ نقول نعم، يمكن أن يستفاد من هذا الحديث. فإذا كان المكان الذي يبول فيه المرء مكانا صلبا يابسا يمكن أن يرتد إليه بول، أو مكانا منحدرا يمكن أن يرتد إليه بوله، فإنه إذا ارتد إليه البول دخل في مثل هذا الوعيد، لا يستتر من بوله، لأن الاستتار من البول لفظة عامة تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط من هذا البول بحيث لا يصيب بدنه ولا يصيب ثيابه، وليس المقصود فقط الاختفاء عن أعين الناس كما قد يبدو من ظاهر اللفظ، وإنما المقصود ما هو أعم من ذلك. فإذا ارتياد المكان الرخو نعم يمكن أن يستفاد من هذا الحديث، لكن من اللوازم. وهذا الأمر وهو ارتياد المكان الرخو النووي رحمه الله يعني أشار للإجماع، قال هذا الأدب متفق على استحبابه، يعني متفق عليه بين الجميع. وفعلا أنا لا أذكر أن أحدا قال بعدم الاستحباب، والاستحباب يعني ذهب إليه الأئمة الأربعة كلهم، استحباب ارتياد المكان، المكان الذي يكون رخوا ولا يكون أيضا مائلا بحيث يرتد البول على الإنسان. ولعل هذا مما يستفاد من هذا الحديث. كذلك أيضا يستفاد من حديث أبي موسى السابق الذي قلت لكم دققوا في هذه اللفظة، وهو أنه وليرتد لبوله موضعا. فالارتياد للبول لا شك أن هذا مما تدل عليه العقول الصحيحة السليمة. المسألة الرابعة من المسائل التي نود الحديث عنها في هذا الحديث ما يتعلق ببول مأكول اللحم وروثه. طيب، ما علاقة هذا بهذه المسألة؟ نقول علاقته من بعض الروايات التي جاء فيها أنه لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول، هكذا البول. قالوا إن أل هنا في البول إما أن تكون أل للجنس أو أل للاستغراق، فكلتاهما تدلان على العموم، أي يعم بول الآدمي ويعم بول غير الآدمي كالحيوان. ولكن نلاحظ في الحديث الذي معنا أن فيه من بوله، يعني بول نفسه، وهذا يدل على أن الكلام يعني بول الآدمي وليس بول الحيوان. وعلى كل حال فهذه المسألة مسألة بول الحيوان لا تخلو من أحد أمرين، إما أن يكون هذا الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فالحيوان مأكول اللحم اختلف فيه أهل العلم، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه طاهر مطلقا كل ما يؤكل لحمه، والشافعية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى نجاسته مطلقا، يعني الحنابلة عند بينهم خلاف في هذا. الحنفية فرقوا فذهبوا إلى نجاسة بول الحيوان، لكن بالنسبة للطير فرقوا فيه، فقالوا إن كان هذا الطير من الطير الذي يذرق في الهواء كالحمام والعصافير وما إلى ذلك فهذا طاهر، وأما إن كان من الطير الذي لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط فهذا نجس. إذن الحنفية يقربون من مذهب الشافعية وبعض الحنابلة الذين ذهبوا إلى نجاسة بول الحيوان. أما بالنسبة للظاهرية فقد ذهبوا إلى طهارة كل الأبوال ولم يستثنوا إلا بول الآدمي، يعني سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فيرون طهارته، لأنهم لا يرون هناك دليلا يدل على النجاسة. طيب، ما الدليل الذي استدل به المالكي والحنابلة الذين ذهبوا إلى أن مأكول اللحم طاهر البول؟ قالوا الدليل أولا استصحاب الأصل، فنحن لا نجد في كتاب الله ولا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن بول هذه الحيوانات نجس، فاستصحاب الأصل دليل. كذلك أيضا يقولون كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصحاب مواشي، إبل وغنم وربما أيضا بقر وما إلى ذلك، ومع ذلك لم يكن هناك سؤال منهم أو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أحدا منهم ذهب إلى أن بول الحيوان المأكول اللحم يكون نجسا. فمثل هذا الحكم مما تعم به البلوى، فلو كان نجسا لما سكت عنه، بل قالوا أيما أعظم من حيث كثرة البلوى، هذا أو لغ الكلب؟ لا شك أن هذا أعظم من حيث فشو البلوى وكثرة البلوى به، فلو كان نجسا لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على مسألة ولوغ الكلب التي لا تقع إلا نادرا. فهذا أيضا من الأدلة التي استدلوا بها. كذلك أيضا استدلوا بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. طيب الآن مرابض الغنم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها بالرغم من أنها تبول وتروث في هذا المكان، هذا دليل على ماذا؟ على طهارة هذه الأبوال. قد يقول قائل لكنه صلى الله عليه وسلم منع من مبارك الإبل. نقول منعه صلى الله عليه وسلم من مبارك الإبل ليس لأجل أنها نجسة، ولكن لأمر شرعي آخر أو لأمر تعبدي، يعني قد لا نعقل معناه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين في قصة النفر الذين من عكل أو عرينة الذين اجتووا المدينة وهم مجتابوا النمار، كانت أجسادهم فيها شيء من المرض، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشربوا أو أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، فأخذوا يشربون من هذه الأبوال حتى صحت أجسامهم إلى آخر القصة، وغدروا برعاة النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل إلى آخر قصتهم، وهي مخرجة في الصحيحين. الشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من هذه الأبوال، فلو كانت هذه الأبوال نجسة لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرب منها. بل أمر آخر، هذه الأبوال سيشربونها في ماذا؟ في أوعية، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا هذه الأوعية بعد هذه الأبوال. كذلك من الأدلة التي استدل بها من يرى طهارة أبوال مأكول اللحم حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في حجته كان يطوف على بعيره ويستلم الركن أو يستلم الحجر بمحجن وهو على البعير، ومن المعلوم أن البعير ممكن أن يبول ويروث في المسجد الحرام، ولو كان هذا نجسا لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ودخل به المسجد. وهكذا كان حال بعض السلف أنهم كانوا يطوفون على البعير، وربما أيضا سعوا بين الصفا والمروة، وإن كان الصفا والمروة خارج المسجد لكن المقصود الطواف الذي كان في ذلك العصر كله في المسجد. الأدلة في الحقيقة من تطلبها مما يدل على طهارة بول مأكول اللحم كثيرة، ولكن هذه بعض الأدلة الواضحة البينة التي تدل على طهارة بول مأكول اللحم. طيب قلت إن من استدل بالنجاسة يستدل بلفظة لا يستتر من البول على أساس أن هذه إما أنها للجنس أو للاستغراق، ولكننا نقول إن هنا للعهد الذهني. يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذين الرجلين فال هنا متعلقة بهذين الرجلين، إذن هي متعلقة ببول هذين الرجلين، ويؤكد هذا الرواية التي معنا وهي موجودة في معظم الروايات: لا يستتر من بوله، فعاد إليه نفسه، يعني للذي بال هو نفسه، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي يمكن أن نتحدث عنها في هذا الحديث، وإن كنا أطلنا فيه، ولكن فيه مثل هذه الفقهيات التي لابد من الكلام عليها، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب، أحد الأخوة يقول: هل عدم البراءة من البول والنميمة تعد من الكبائر؟ أقول: نعم، تعد من الكبائر، وهذه مسألة واضحة. أما بالنسبة للنميمة فأمرها ليس بالهين، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، فهذا بلا شك يدل على أنها كبيرة من الكبائر. كذلك أيضا عدم الاستتارة أو الاستبراء من البول، هذا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى أن الإنسان قد يصلي وعليه أثر النجاسة، فإذا كأنه ما صلى. وترك الصلاة نعرف أنها، نسأل الله العافية، كبيرة من كبائر الذنوب، بل تصل إلى الكفر. هل يمكن أن يستدل بقوله: وما يعذبان في كبير، على أنهما ليس من الكبائر، أي من الصغائر التي؟ لا، نقول على التوجيه الذي ذكرناه أنه ليس بكبير في عينيهما، أو أنه لا يشق عليهما تركه. ذكرتم حديث زيد بن ثابت وأبي بكر، ولم تذكر حديث أبي هريرة وأبي موسى عبد الرحمن بن حسنة، وقد ذكرهم الترمذي في الشواهد. يبدو أن الأخ ما جاء إلا متأخرا، نقول له استدل السهو ولا لا؟ طيب، نصيحتكم لمن يتساهل في النظر للحرام من خلال الإنترنت ومواقع اليوتيوب. لعلنا نجيب على الأسئلة المتعلقة بالدرس، وإذا كان فيه وقت لا بأس نجيب على السؤال. قول: الشرطان إذا اختل أحدهما، هل نقدم النقص أم الزيادة؟ نعم، أحسنت. نقول: الشرطان اللذان ذكرتهما في الزيادة في الإسناد، إذا اختل أحدهما قدمنا الإسناد الزائد، يعني الأصل الأخذ بالإسناد الزائد، ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بتوفر هذين الشرطين. أحسنت يا أخي بسؤالك. يقول محمد بن أبان: هل هو قريب لعيسى بن أبان المشهور في كتب الأصوليين؟ الذي يظهر لي أنه لا، لأن هذا بلخي، ما أظنه قريبا لذاك. طيب، هل منهج الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير هو اختصار البدر المنير فحسب، أم يضيف من عنده إضافات؟ الأصل أنه اختصار للبدر المنير، لكن عند الحافظ بن حجر بعض الإضافات، وهذه هي فائدة التلخيص الحبير، وإلا يمكن الأخذ بالأصل الذي هو البدر المنير ولا يكون للكتاب قيمة، لكن فيه بعض الإضافات من الحافظ بن حجر رحمه الله. هل في ستر العورة حال التبول معنى من معاني الحديث؟ إذا أخذنا بعموم لفظة لا يستتر فإن معناها يكون أعم، لكن على وجه التأكيد هذا الذي تطرقنا إليه ما يتعلق بقضية البول. أما من الاستتار عن أعين الناس ففيه بعض الأحاديث والمسألة تقدمت معنا والكلام عليها بما يغني عن الإعادة، فيمكن أن يكون هذا اللفظ لفظا عاما يشمل هذا وذاك. قل: لو وعدتم سبب ترجيحكم لرواية منصور بن معتمر على رواية الأعمش. السبب أولا أن منصور بن معتمر أحفظ من الأعمش. السبب الثاني أنه لا يدلس، لو لم يأتي إلا هذان السببان لكفى. لماذا أخرج مسلم الرواية التي فيها إثبات طاووس مع أنه أخف شرطا، والبخاري ولم يخرج الرواية الأخرى؟ أقول: البخاري أخرج روايتين كلتيهما، البخاري أخرج الرواية التي فيها ذكر طاووس والرواية التي ليس فيها ذكر طاووس، أما مسلم بن حجاج فأخرج الرواية التي فيها ذكر طاووس اجتهادا منه، يعني كأنه يمكن يرى أن ذكر طاووس هو الأصوب، والله تعالى أعلم. ما هي الرواية التي بالمعنى لا يستتر أو لا يستنزه؟ أقول لا يستنزه، يبدو أنها بالمعنى لأن الذين رووها قلة، أما أكثر الرواة فكلهم يذكرون لا يستتر. طيب، عندنا سؤالان خارج الدرس، يعني من أراد أن يذهب فالجواب يعني في الدرجة الأولى لصاحبي السؤالين. يقول الأخ: كيف نجمع وكيف نصنع بحديث من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تندلق أقتابه في النار، وكان السبب أنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، وقول ابن مسعود: ولو كان لا ينصح إلا من كان لا يذنب لم ينصح أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أيها الإخوة، لاحظوا أن الذي يأتي المنكر ولا ينصح، يعني لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، قد وقع في ذنبين: الذنب الأول وقوعه في المنكر، والذنب الثاني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه ترك ذنبا وبقي عليه ذنب آخر هو الذي توعد عليه. قد يقول قائل: لكن هذا الحديث يدل على عظم هذا العذاب، أي كأن عذابه أشد من عذاب تارك المنكر. نقول: لا، الذي وقع في المنكر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم عذابا من هذا الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولكنه وقع في المنكر. ولكن إنما ذكر هذا الحديث لأجل ماذا؟ لأجل التنفير من هذا الفعل، مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك أيضا يمكن أن يحمل كلام ابن مسعود وبعض السلف، ليس ابن مسعود فقط، على أن الإنسان لا يخلو من الغلط والخطأ، ولو أنه لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان سليما من الذنوب لما أمر بمعروف أحد ولما نهى عن منكر أحد، فمن ذاك الذي لا يخطئ؟ فيجب على الإنسان أن لا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرص كل الحرص على أن لا يقع في المنكر، والله تعالى أعلم. طيب، يقول: نصيحتكم لمن يتساهل في النظر إلى الحرام من خلال الإنترنت ومواقع اليوتيوب. أقول: نصيحتي أن السهم، أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وما من أحد يطرق عينيه بالنظر إلى الحرام إلا وفي الأعم الأغلب جدا أنه يقع في الحرام فعلا، وليس الأمر متوقفا فقط على النظر. ثم لو كان هناك تأمل وتفكر في هذا الفعل لعرف الإنسان بعقله إذا أرشده الله جل وعلا لذلك أن هذا مما يسبب الألم والحسرة بلا فائدة. يعني مثل ما لو أنك تأتي إلى قصور المرفهين المنعمين أصحاب الأموال أصحاب الجاه والسلطان وما إلى ذلك، ثم تتأمل في حسن هذه القصور وكبرها وما إلى ذلك وأنت فقير مدقع، ما الذي تستفيده من هذا النظر؟ أنت تعود بالحسرة على نفسك، وقد يؤثر عليك هذا بحيث إنك يمكن أن تصاب بالإحباط، تصاب بمرض نفسي، أو ربما دفعك هذا للسرقة أو ما إلى ذلك. فكذلك أيضا النظر إلى المحرم، ثم أنت حينما تنظر لهذه المحرمات ألا تنظر أو ألا تعلم أن الله جل وعلا مطلع عليك ويرقبك؟ يا أخي، ربنا جل وعلا أنعم عليك بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، منها إيجادك في هذه الحياة، ومنها هذا الرزق الذي رزقك إياه، ومنها هذا الستر الذي أضفاه عليك. ومثل ما جاء في إحدى الحكايات عن إبراهيم بن أدهم أنه جاءه رجل وقال: يا إبراهيم، أنا رجل مسرف على نفسي فعظني. قال: نعم، إذا أردت أن تعصي الله
فلا تسكن في أرضه. قال سبحان الله، إذا كانت السماوات والأرض كلها من ملك الله فلا تسكن في ملكه. قال إذا كانت السماوات والأرض كلها ملك لله فأين أسكن؟ قال سبحان الله، تسكن في ملكه وتعصيه. كان قال عندي خمسة أمور احفظها عني. قال هذه الأولى، هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال سبحان الله، وهل هناك رزق غير رزق الله؟ قال سبحان الله، تسكن في أرضه وتأكل من رزقه وتعصيه. قال هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ ولا تدعه يراك. قال هذا لا يمكن، فالله جل وعلا مطلع على كل شيء، ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، دبيب النمل لا يخفى عليه. قال سبحان الله، تسكن في أرضه وتأكل من رزقه وتعصيه وهو يراك. قال هات الرابعة. قال الرابعة، إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل أمهلني حتى أتوب. قال لا يطاوعني. قال سهم بيد سواك، لا تدري متى يغشاك. قال هات الخامسة. قال الخامسة، إذا قال الله جل وعلا لملائكته خذوا عبدي إلى النار فقل لا أدخلها. قال يا إبراهيم حسبي حسبي حسبي، ثم مضى تائبا من وقته. هكذا أيضا يا أخي، يا من تطلق عينيك للنظر إلى هذه المحرمات في هذه الشاشات، في الإنترنت، في الصور، حتى في الواقع، أنت إما أنك تريد الوقوع في الحرام فكفى بهذه المسألة وضوحا، وإما أنك مبتلى فاحفظ هذا الذي ذكرته، وأنصح بالقراءة في كتاب روضة المحبين لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فإنه قد اجتهد في علاج هذه المسألة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.